أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نسير رويدا رويدا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما قد رأيناه خلال الأيام السابقة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين انتقل من مكة إلى المدينة في رحلة الهجرة التي أمره الله تبارك وتعالى بها. فكانت هذه الهجرة هي إيذان بقيام دولة الإسلام، وتحول الإسلام فيها من طور الدعوة إلى طور الدولة. ثم بعد ذلك رأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام هذه الدولة على أساس إيماني متين وعلى أساس عقدي متين. رأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكيف أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان على وعي كامل بكل الأخلاق التي كانت عند الأنصار والمهاجرين. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل هذا، ثم أيضا بدأ يؤخي ما بين المهاجرين والأنصار، وطوع كل هذه الصفات لله عز وجل. عقد المعاهدة مع اليهود، بنى المسجد ليكون المؤسسة الأكبر لدولته. ثم بعد ذلك كان الأذان، وتحدثنا إخواني وأخواتي عن كافة هذه الأمور بفضل من الله ونعمة ومن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة خلاص، واستقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني أن عدة أمور ستجري. هذه الأمور سيكون منها أن الله سبحانه وتعالى سوف يعني يبدأ في افتراض بعض الفرائض على المسلمين، يعني ستبدأ هناك الزكاة، ويكون هناك الصيام، ويكون هناك الأمور كلها التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الذين أمنوا في العام الثاني للهجرة. لأنه في مكة ما كان أحد يستطيع أن يجهر بدينه، وما كانت هناك حرية عبادة، والمسلمون كانوا دائما وأبدا في نوع من أنواع الحرية التي تؤهلهم. لم يكن هناك أنا عارف أن البث بيقطع، تمام، لكن إن شاء الله هيمشي كويس يعني، تمام. لم يكن هناك أي وسيلة للتعبد لله سبحانه وتعالى. لما استقر المسلمون الأمر انتهى خلاص، يعني أصبح الأمر الآن أن المسلمين إن شاء الله رب العالمين سيتعبدون لله سبحانه وتعالى، ويصبح بعد ذلك المسلم حرا في عقيدته وحرا في عبادته. طيب، هنا حدثت حادثة كبرى وحادثة عظمى. هذه الحادثة هي حادثة تغيير القبلة أو تحويل القبلة. حادثة تحويل القبلة من الحوادث التي يعني رأينا القرآن الكريم يلح عليها إلحاحا شديدا. لكن دعونا نقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزل قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. كل هذا الكلام سنفسره الآن. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أول ما قدم المدينة، نزل على أجداده أو على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا. 16 شهر الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ناحية بيت المقدس. قال: أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهته قبل البيت أنكروا ذلك. طيب، هنا أخواني وأخواتي لابد أن نقف مع عدة أمور. الأمر الأول موضوع تحويل القبلة. موضوع تحويل القبلة هو موضوع سهل، يعني ليس موضوعا صعبا بحال من الأحوال، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لنا جميعا وهو بين أظهرنا أنا كنت أصلي ناحية بيت المقدس والآن ستحول إلى الكعبة المشرفة، كنا سنطيعه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عن واحد من الصحابة أنه خالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، بل كما ترى أن الصحابة كانوا يصلون قبل بيت المقدس في مسجد اسمه مسجد القبلتين. مسجد القبلتين هذا الذي كان الرجل يصلي فيه بالمسلمين ناحية بيت المقدس، فلما نادى الرجل فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت أو قبل الكعبة، فداروا وهم يصلون ناحية الكعبة، يعني أكملوا صلاتهم وأتموا صلاتهم على هذه الإيه؟ على هذا النحو، على هذه الشكل. المسألة إنه ما في أحد من الصحابة اعترض أي اعتراض، لم يتكلم، لكن إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل ستجد أمرا عجيبا. ستجد أن ربنا سبحانه وتعالى في الأول قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تمام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خلاص، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك أو فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. خمس مرات ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومرتين أو ثلاثة يقول للمسلمين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطرة، يعني شطر البيت الحرام، شطر الكعبة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في البداية خالص يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا هذا، يعني الإيه؟ لماذا هذا التهويل من الحق سبحانه وتعالى لهذا المشهد؟ يعني المشهد ده مشهد تحويل القبلة، لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعني هوله علينا؟ مش ما بالتهويل والعياذ بالله، أن ربنا سبحانه وتعالى كان يبالغ، القرآن لا يعرف المبالغة أصلا، إنما ليه ربنا سبحانه وتعالى كرر الأمر عدة مرات سنرى الآن، تمام. لكن في البداية اليهود بدأوا يشنعون على المسلمين، اليهود اللي هم أهل الكتاب الذين كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة بدأت تظهر نياتهم، فلما تحول المسلمون من بيت المقدس كقبلة واستداروا ناحية البيت الحرام بدأ هؤلاء يتكلمون ويقولون محمد فعل، محمد ليس نبيا، محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم الأمر يسيره نحو إيه؟ نحو أهوائه هو. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال سيقول السفهاء. مين بقى السفهاء؟ السفهاء الذين يقفون على كل صغيرة وكبيرة ليفعلوا ماذا؟ ليطعنوا في الإسلام وليطعنوا في المسلمين. يقف واحد منهم مثلا فيأخذ تصرفا شخصيا أو فرديا ليجعله علامة على المسلمين، ده واحد. اثنين، يأخذ مثلا آيات الجهاد وآيات إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر برد الاعتداء على الذي اعتدى علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ماشي، لكن ما قالش إنما بعثت بالسيف خلاص حتى يقتل الإيه؟ زي ما بيحصل في الكتب التانية. وبعدين يجي يقول لك مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يقطعون الصلاة وعد منهن المرأة، وعد منهن الإيه؟ فيقول لك جعلتمونا كالكلاب والحمير، ماشي، فيقول لك كده، يعني يقول لك شوف عائشة بتقول إيه، طب ما أنتوا المرأة عندكم ممتهنة وإنت المرأة عندك مش ممتهنة، ألم تقل عن الرجل والرجل فارغ عديم الفهم كجحش الفراء، يا جحش منك له أنت الذي قلت هذا ولم نقله نحن، والمرأة عندك أنت، روح شوف اللي هو السفر بتاع نشيد الإنشاد ماذا تقول فيه، انظر ماذا تقول أنت فيه، هل يمكن لواحد منهم أن يطلع في المترو أو يطلع في الأوتوبيس أو يطلع في الشارع أو في صلاته يقرأ هذا السفر؟ مستحيل. إنما أنت تقرأ سورة يوسف كما تشاء، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالسفهاء هؤلاء اللي هم النهاردة تشوفهم، وللأسف الشديد ده من ضمن الأسباب يعني التي أدت إلى هذا، إن واحد يعني غير مسؤول نشر هذا المقطع ساعة مقام الزلزال، وبعض الناس كانوا يصلون الفجر فجاء ببعض المسلمين وهم يفرون. ما طبيعي واحد قام الزلزال ماذا سيفعل؟ سيقف؟ مش حيقف أبدا، إنما يفر. فإيدي كوهين ماس يقول أين إيمانكم أيها المسلمون، وأنت أين إيمانك يا ابن أحفاد القردة والخنازير وإخوان القردة والخنازير؟ أين إيمانك وأنت بتخاف من الفار؟ ماشي، أين إيمانك وأنت مرعوب لما بتسمع صافرات الإنذار؟ أين وأين وأين كل هذه الأشياء؟ أين هي؟ أين قوتك وأين شجاعتك؟ ماشي، أين قوتك وأين شجاعتك وأين شهامتك وأين إيمانك؟ ما في إيمان بحال من الأحوال، لا إيمان ولا شجاعة ولا شد. أنت أخس الناس، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. فيجيب مقطع زي ده ويسيب مقاطع كثيرة من عنده. فهؤلاء هم الذين يرجفون في المدينة، وهؤلاء هم الذين ينشرون الإشاعات. لكن تعالى وشوف إن جيل الصحابة بالكامل يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل هو أفضل الأجيال، وهو الجيل الذي نفخر به أمام رب العزة سبحانه وتعالى. وأنظف جيل من الأجيال هو جيل الصحابة رضوان الله عليه. القرار ما كانش بيكون فردي، بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الخمر قالوا انتهينا ربنا انتهينا كلهم، يعني حتى الصحابة اللي كان بيشرب كان لسه إيه يعني نص شارب كده خلاص، يعني ما كانش مشرب، لا كان قد شرب بعضها لأن الخمر كانت متأصلة فيهم. فلما ربنا سبحانه وتعالى حرمها قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، خلاص انتهينا يا ربنا والأمر منتهي. هنا برضو نفس القصة، إن العقل الجمعي للصحابة رضوان الله عليهم كان بذاته مطيعا لله عز وجل. طيب أمال إيه بقى القرآن ليه كل شوية يركز على القصة دي، قصة فولي وجهك شطر المسجد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمامنا، وحينما يأمره الله بأمر يلزمنا أن نطيعه فيه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. يوم يحصل إيه بقى؟ يوم يحصل الآتي، لما تيجي تبص وتدور في التفسير تجد أن ربنا سبحانه وتعالى قبل كل حكم تشريعي كان يربي الصحابة. فموضوع الخمر ما جاش مرة واحدة، موضوع الخمر الأول لربنا سبحانه وتعالى حرمه في الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى قال إن فيه يعني منافع وفيه مضار، يسألونك عن الخمر قل فيهما، يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهنا التربية الإلهية، عشان في الآخر خالص لما يقول فهل أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في الآخر قالوا إيه؟ قالوا انتهينا ربنا، إيه انتهينا، خلاص الموضوع منتهي، ماشي الحال. فموضوع اللي هو تحويل القبلة، كان تحويل القبلة هذا أول أمر من أمور النسخ، أول أمر من أمور النسخ يقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ده لسه فيه كمان، لسه فيه نسخ سيقع، لسه فيه نسخ هيقع في الأحكام وفي الآيات. والنسخ أصله الإلغاء أو التغيير، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ماشي خلاص. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى الآيات دي كلها قبل ليه؟ قبل آيات تحويل الكعبة، آيات تحويل القبلة إلى الكعبة، ماشي. فربنا سبحانه وتعالى ده أول أمر نسخ، النسخ يعني الإلغاء، الإلغاء والتغيير. ليه؟ للتخفيف عن المسلمين. بمعنى إيه للتخفيف عن المسلمين؟ واحد، إن ممكن زي موضوع الإيه؟ زي موضوع الكعبة وبيت المقدس، إن ده تميز للمسلمين وكان الأفضل هو النظر إلى الكعبة. الموضوع الثاني النسخ في موضوع المواريث، نسخت الآيات التي كانت توجب الوصية وجاءت آيات الفرائض. فيه ما نسخ، فيه ما نسخ. نسخ إيه بقى؟ نسخ قولا وبقي حكما، زي موضوع جلد أو رجم الشيخ والشيخة إذا زنى، هو الثيب الزاني، الشيخ والشيخة إذا زنى فارجموهما البتة. وهناك ما رفع حكمه وبقي إيه؟ وبقي فيه، زي يوصيكم الله، أو إذا حضر أحدكم الموت الوصية، ماشي خلاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ما عادش في بقى وصية، فبقي اللي بقيت الآية ورفع الحكم، خلاص انتهى الأمر. فالنسخ ده للتخفيف، فربنا بيربي المسلمين، لأن أول شيء نسخ من الأحكام الشرعية كان إيه؟ كان هو تحويل القبلة، عشان كده الأمر كان فيه هذا التكرار. ولذلك أخواني، إياك ثم إياك أن تطلب من أحد أن يأتي بفعل وأنت لم تربه إيمانيا. إحنا ساعات بنطلب من الناس حاجات كده، ماشي، نحن لم نربهم عليها. يعني النهاردة مثلا ربنا سبحانه وتعالى يكون في عون إخواننا، ويكون سبحانه وتعالى مغيثا، ويكون سبحانه وتعالى معينا، ويكون سبحانه وتعالى عضدا ونصيرا، به يحاولون وبه يجاولون وبه يصابرون سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يؤوي مشردهم ويكفيهم ويؤمنهم، اللهم أمين. بعض الناس مثلا يجي دلوقتي يقول لك إيش معنى هم؟ ما أنت ما درستش قضاء وقدر كويس، ما إحنا ما درسناكش عقيدة القضاء والقدر، علشان كده بنقول للناس بطلوا تناحر وتطاحن، بطل كل واحد يختلف مع التاني في مسألة يقيم حربا عليه، بطل إن كل شوية واحد يخطئ في مسألة، مسألة عادية مش مسائل زي بتاعت صابر مشهور ومحمد الفايد والناس دي، لا نتكلم في المسائل العادية، المسائل التي يسعنا فيها الاختلاف، ماشي، مش تروح تعمل حرب وده يبقى له أنصار وده يبقى له أعوان، وتقوم الحرب ويقوم يوم بعاث فيما بيننا وبين بعضنا البعض. علموا الناس عقيدة القضاء والقدر، علموا الناس أن ربنا سبحانه وتعالى يصطفي ما يشاء ويختار، علموا الناس أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بأحكامه، علموا الناس أن الشرع هو الحكم، وأن الشرع هو المقياس وهو المعيار، مش حاجة تانية. يعني إيه؟ بس عشان أفهم الناس، أنت عارف الجماعة الغربيين يجي يقول لك إيه؟ أنتم أيها المسلمون قساة القلوب، غلاظ الأكباد. طب إيه؟ أصل أنتم بتدبحوا البهائم وتدبحوا الخراف وتدبحوا المواشي أثناء عيد الأضحى وأثناء الحج، ما هذا الألم؟ طب وهو الألم ما بيحصلش لما أنت بتصعقهم بالصعق الكهربائي، لما أنت بتخلص عليهم بالصعق الكهربائي؟ طب أنا ده مقياس عندي أن أنت بتؤلمه، لكن ما يبقاش مقياسك هو الحاكم، ما يبقاش ألمك الشخصي. الله الذي أمر بهذا، والله عز وجل لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة، فالملك لله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هو من إمتى احنا شفنا المؤمنين يستريحون في هذا الوجود؟ منذ متى والمؤمن مستريح في هذا الوجود؟ المؤمن مبتلى دائما، والبلاء سراج العارفين، وربنا سبحانه وتعالى يبتلي الأمم كلها، يبتليهم بالحسنات ويبتليهم بالسيئات ويبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالرخاء. هناك أناس لا يليقون بالأرض، فربنا سبحانه وتعالى يعجل بهم إلى الجنة. الله هو آل ياسر دول الذين قتلوا لأنهم أسلموا عدة أيام، ما كتروش، الحكاية كلها أيام معدودات، ويسلم سيدنا ياسر وتسلم السيدة سمية ويسلم سيدنا عمار، ويموت ياسر وتموت سمية. طب ما كان أولى بالموت أبو جهل، لكن لسنا نحن الحكام على هذا الكون، الله يتصرف فيه كيف شاء. هو ربنا لما أعطاك ابنك كتب لك صك إن ابنك سيعيش حتى 70؟ لم يفعل هذا. هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك قال لك ستموت على فراشك؟ لم يقل هذا. ثم لماذا يفكر الناس بالتفكير الدنيوي فقط؟ يعني لما تشوف واحد مثلا عنده عاهة، أعمى مثلا أو أعرج، تمام؟ فالأعمى أو الأعرج هذا لماذا حينما تتحدث عنه تتحدث وإنه هو واخد بالك محروم من نعمة النظر، إنه ينظر مثلا إلى امرأته، ينظر إلى أولاده فيتمتع، ينظر مثلا إلى الطعام، ينظر إلى الطبيعة؟ ليه تحسبها كده؟ لماذا لا تحسب الحساب الآخر؟ من أخذت منه كريمتيه فصبر عوضته بهما الجنة. ما هذا قول الله في الحديث القدسي يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه أنت ما بتفكرش في أن الناس اللي قتلت تحت الأنقاض والناس اللي ماتت تحت الأنقاض دي ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من الفتن اللي احنا هنشوفها من 1444 سنة؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. طب في نص القرن الخمستاشر هوت اللي انت فيه ده ماشي، انت بتتكلم الآن في 1444 سنة، ايه اللي بقي بعد ما قالها بعد ما دخلنا خلاص هوت في القرن شوف الكام؟ ها يبقى إيه اللي فاضل؟ ربنا عصمهم من الفتنة، ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من أمراض، ربنا سبحانه وتعالى عصمهم من أشياء كثيرة. يا أخي ده احنا لما بنتكلم عن السوريين الآن نتحدث عنهم ونحن نفخر بهم. السوري اللي رفض إن هو يستسلم لبشار الأسد ويقاتله بالحجارة، السوري الذي رفض أن ينصاع لبشار وأن يقول لا إله إلا بشار ولا دين إلا البعث، السوري اللي مسك سلاح بدائي وقاتل حتى لا يكون ذليلا وحتى لا يكون أسيرا عند هؤلاء، السوري اللي ضحى بنفسه وضحى بأولاده عشان يعيش معيشة كريمة وحياة كريمة حتى لو فقد الكهرباء وفقد المحمول وفقد النت وفقد هذه الأشياء كلها نحن نفخر به. نعم ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا، لكن افهم، افهم ان ربنا اصطفاك، افهم ان ربنا اختارك. هي الناس اللي ماتت في قصة اصحاب الاخدود دول ربنا اللي اختارهم. يا اخي انا هقولك على حاجة عشان بس الناس تفهم الامور ماشية ازاي. انت فاكر بني اسرائيل عملوا في سيدنا موسى؟ بني اسرائيل عملوا في سيدنا موسى اشياء غبية اغبى ناس في الوجود. الله، ده سيدنا موسى بيتعجب فيقول يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ده إيه ده؟ قتل الإنسان وما أكفر، ده أنتم عارفين أن أنا رسول الله إليكم وتؤذونني. خدت بالك؟ خدت بالك؟ تاني كده، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. طيب ماشي، إيه علاقة ديت بالذين ذبحهم فرعون؟ لأن الذين ذبحهم فرعون لو عاشوا لكانوا مثل هؤلاء، فاصطفاهم الله للجنة وأعطى آباءهم أجر دخول الجنة وأجر فقدانهم. شفت؟ فهمتها؟ لو كان هؤلاء قد استمروا لصاروا مثل بني إسرائيل اللي قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا لموسى عليه السلام أنهم عبدوا العجل أو عبدوا العجل من دون الله وأطاعوا السامري وسجدوا له من دون الله وقالوا أرنا الله جهرة. ماشي، لو كانوا عاشوا كان حيكونوا كده، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه. والبلاء سراج العارفين، أنت لازم تفهم كده. وأنا بلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. الأمر منتهي، إن ربنا يخلق ما يشاء ويختار، فربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وربنا بيوريك الآية تلو الآية. ماشي، والجيل ده إن شاء الله هو الجيل الذي سيرفع الإسلام به رأسا، الجيل اللي شاف الأنقاض وشاف الحرب وشاف العداء فبقاش حد هيضحك عليه. انتوا عارفين في فلسطين قبل ما يجي اليهود، فالجماعة اليهود لو كنت تحلف لبعض الناس ألف يمين انهم يعني هيطلعوك من بلدك وهيعملوا دولة ما كانوا ليصدقوا، لكن لما رأوا بعيونهم خبث اليهود ربوا على كراهيتهم. فلما تيجي تقول له حب اليهود اعمل معاهدة سلام مع اليهود يقول لك لا مستحيل، واقف هو يقاتل بالحجارة، يقاتل بالسكين، يقاتل بصواريخ الخردة زي مخنث العرب ما يقولون، ولكن في النهاية يقف مستمسكا بدينه ويقف مستمسكا بعقيدته. الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى رباه، فده جيل ربنا بيربيه، هذا جيل يربيه الله على عينه سبحانه وتعالى. فالناس لازم تفهم أن المسلم لم يخلق للدنيا وأننا لم نخلق للموت، وإنما خلقنا للحياة، حياة في الدنيا ثم حياة في البرزخ ثم حياة يوم القيامة. والسعيد من وعظ بغيره فعمل لما بعد الإيه؟ لما بعد الوفاة، إنه حيتوفى فهيروح لحياة تانية. نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا النجاة ونسألهم العون والإغاثة، وربنا سبحانه وتعالى يعينهم. ربنا سبحانه وتعالى يعينهم. الأبواب تغلق وباب الله لا يغلق، ولعل هذا يكون درسا قبل فوات الأوان. يا رب اللهم أعزنا بعزك يا رب العالمين. ماشي أخونا. فهكذا كان موضوع تحويل الدين، كان موضوع تحويل القبلة. وفي العام الثاني للهجرة شرع الله سبحانه وتعالى الصيام والزكاة وصدقة الفطر. شرع ربنا سبحانه وتعالى هذا لأنه خلاص استراح المؤمنون، أصبحت لهم دولة، أصبح عندهم حرية في العبادة الآن. وهنا العبادة كلها للتقوى. ماشي، أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن التقوى هي المراد من كل شيء. لا ينال الله دماؤها ولا إيه، ولكن يناله ليه التقوى منكم. هو ده المطلوب، يناله التقوى منكم. المعصية لا تضر الله عز وجل والطاعة لا تنفعه، إنما المعصية تضر صاحبها، وأيضا الطاعة تنفع صاحبها. أما رب العزة فلا تضره المعصية ولا تنفعه الإيه ولا تنفعه الطاعة. وطبعا العبادة في مثل هذه الأوقات مطلوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. سبحان الله، كلمة هجرة وكلمة هرج تشترك في نفس الحروف، تشترك في نفس الحروف، لكن شتان ما بين هذا وذاك. فإذا العبادة في مثل هذه الأوقات تنفع. إنك أنت غير قادر على إيصال مثلا العون لإخوانك بسبب من حال بينك وبينهم، فلا يعدمون منك دعوة. يعني أبخل البخلاء وأعجز الناس من عجز عن الدعاء وهو يعلم أن أخاه في حاجة إلى الدعاء وهو أبخل به عليه. وعندك غدا إن شاء الله رب العالمين طيلة اليوم ساعة، ساعة إجابة، اللي هي إيه في يوم الإيه في يوم الجمعة. وهنا العبادة بدأت كما قلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة ظهر أمر آخر وهو أمر المنافقين. طبعا في البداية لم يكن هناك منافقون، لأن النفاق اشتد بعد غزوة بدر، النفاق اشتد بعد غزوة بدر. لكن حصل في البداية الأول أن قريشا بدأت تتصل بعبد الله بن أبي بن سلول. لما اتصلوا بعبد الله بن أبي بن سلول كان اتصالهم له كالآتي: هم يعرفون خلفيات هذا الرجل. هذا الرجل لا، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، هو حديث ضعيف، لكن الدعاء هو العبادة، هو الحديث الصحيح، والاثنين وراء بعض حتى عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله. ماشي. الذي حدث أن عبد الله بن أبي بن سلول كان رجلا يعني عاقلا، وكان رجلا صاحب وجاهة، وكان رجلا مسموع الكلمة في قومه، كان رجلا مسموع الكلمة في قومه. لكن شوف التحول بسبب بسبب الدنيا. وذلك سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الغزوة بعدما عبد الله بن أبي بن سلول قال: سم كلبك أكلك. قال: يا رسول الله، لقد جئت وقومه ينظمون الخرز له في تاجه ليملكوه عليهم، حيكون ملك عليهم. فهذا الرجل حقد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن هو ظن أن رسول الله قد استلب منه الملك. وده نفسه اللي فهمه كسرى لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليه حتى يسلم أو يدفع الجزية، فقال: عبد من عبيدي يجرؤ فيكتب اسمه قبل اسمي. في نفس التوقيت هذا الذي فهمه الملك في قصة أصحاب الأخدود ظن أن الإسلام وأن الإيمان سيسلبه ملكه. لا، الإسلام يقر الملوك على ملكهم ما كانوا في طوعه وما كانوا في هذا الإسلام قد دخلوا فيه. إنما لما يكون غير مسلم حاجة من الاثنين: إما تدفع الجزية ونقرك على ملكك وتدع الناس، تمام، يا إما بقى تقاتل. إذا رفض هذا الرجل اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول كان رجلا، وفي التوقيت ذاته كان له حلفاء من اليهود، وحتشوفوا بقى بني قينقاع هيعمل إيه مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأيضا مع بني النضير، وحيروح للنبي عليه أفضل الصلوات وتم التسليم ويفعل الأفاعيل، وهو الذي سيقول لبني النضير: لا تخرجوا من دياركم، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لئيه لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار. ثم إيه سورة الحشر اللي كانت سورة فاضحة لهؤلاء المنافقين، أو من الصور الفاضحة لهؤلاء المنافقين. فعبد الله بن أبي بن سلول هذا كان أول معلم من معالمه أنه غيره طلب الملك. رقم اثنين إن هذا الرجل كان مواليا لليهود، ومن والى اليهود لا يربح أبدا، والله من والى اليهود لا يربح أبدا. بسم الله الحمد لله. ما في أحد رأيناه يوالي يهود وربنا ينصره أبدا، مستحيل مستحيل. انظر إلى كل من هادنوا اليهود وإلى كل من والوهم وإلى نهايته كانت نهايته عاملة إزاي، نهاية من أسوأ النهايات مطلقا. ماشي؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم إيه؟ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ده بقى ورثهم إيه؟ عداوة المؤمنين. كل اللي ذكر ده طبيعي أن ربنا يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين إيه؟ أشركوا. عداوة اليهود مقدم على عداوة المشرك. خد بالك بقى، اليهود قالوا لعبد الله بن أبي بن سلول أن من سيسلم سيموت، من سيسلم سيموت ولا يولد له ولد. ولما مات أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه قالوا انظر قد مات أسعد بن زرارة فلا تكن مثله. رجل يحب الحياة، فاللي يحب الحياة ويوالي اليهود حيطعهم لأنهم مرتكنين للأسباب الأرضية أصلا، لكن من يقدم الموت على الحياة لن يطيعهم بحال من الأحوال. وعبد الله بن أبي بن سلول اعترف هو نفسه بهذا، اعترف بإيه؟ لما قال وهو على فراش الموت قال هل نفعك حب يهود؟ قال قد عصاهم أسعد بن زرارة فمات، عصاهم أسعد بن زرارة فمات. طب ده أنت غير عاقل، طب أنت واحد بس حالة واحدة، طب وبقية المسلمين لو كانوا على وجه الحياة وعلى قيد الحياة ولم يمت أحد منهم، لكن حب الإيه؟ لكن حب الدنيا الذي استأصل في القلوب، قلوب العصاة وقلوب الجفاه وقلوب المشركين والعياذ بالله. تمام. هنا نرى الآتي، نرى أن هؤلاء كانوا يعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول يريد الملك، فأرسلوا إليه فقالوا له إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم لنقاتلنه أو لتخرجنه، أو لتخرجنه يعني أنتم يعني ماشي، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. عبد الله بن أبي بن سلول قرأ هذا الإيه؟ هذا الكتاب ماشي، وكان هناك بعض من لم يسلم قد انضموا إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع قال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. يعني أنتم جايين عشان تقاتلوا من أسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هم الذين أوقعوا بينكم العداوة والبغضاء لأنهم يريدون منكم أن تقاتلوا بعضكم البعض، ما هو الأوسي والخزرجي سيتقاتل مع إخوانه أيضا. فعندئذ امتنع عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع بعض من كان يعبد الأوثان حكمة النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ولكن ظل ذلك في قلبه. القصة الأشهر أن عبد الله بن أبي بن سلول كما يروي سيدنا أسامة بن زيد كان موقفه كالآتي، قال إن النبي ركب حمارا وعليه إكاف، الإكاف ده زي البرزعة كده تمام، تحته قطيفة فدكية، القطيفة ديت اللي هي الدثار المخمل يعني، فدكية نسبة إلى فدك يعني، وأردف وراءه أسامة. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يركب على الدابة وحده ولا يأكل الطعام وحده عليه الصلاة والسلام، مستحيل. وده كان التكافل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يقره، كان يقر التكافل إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن الدابة تكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وأن من كان عنده فضل من ثياب أو طعام أو نعال يتصدق به على إخوانه. ده التكافل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريده بين المؤمنين. وعلم الله أن لو كنا عند إخواننا والله الذي لا إله إلا هو لمسحنا عنهم التراب ولمسحنا عنهم ما يجدونه من الألم ولقاسمناهم طعامنا وشرابنا وقاتل الله من حال بيننا وبينهم. يظل هذا دعاؤنا على هؤلاء الذين حالوا بيننا وبين إخواننا. تمام. قال وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين من عبدة الأوثان، في مسلمين ومشركين كانوا جالسين، وأيضا من اليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، سيدنا عبد الله بن رواحة ذلك الشاعر الأبي، أحد شعراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني ما ارتفع من الغبار من حافرها، رسول عليه الصلاة والسلام ماشي في تراب، فكده كده الدابة هتعمل اللي هو اللي الغبار يعني، فعندئذ خمر عبد الله بن أبي أنفه، يعني وضع الإيه الخمار عليه أو الإيه أو غطاه يعني بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. ده نوع من أنواع الإشكال، ونوع من أنواع المبادئة بالعداء، ونوع من أنواع أنه هو يعني بيحاول أن يوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيه في مشكلة يعني. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، يعني يا شخص أنت، يعني لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، اللي يجي لك كلمه، لكن ما تجيش هنا تاني. عندئذ وقف عبد الله بن رواحة فقال: أغشنا في مجالسنا يا رسول الله، فإنا نحب ذلك. فالمسلمون والمشركون استبوا، وكانت العداوة أن تقع بينهم، فلم يزل رسول الله يخفضهم، لأن هتحصل عملية التواثب بقى، واحد هيقفز على الثاني، ثم ركب دبته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: عفو عنه يا رسول الله واصفح، لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يقصد المدينة، أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، يعني غص، يعني عنده حسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك عبد الله بن أبي بن سلول ظل على هذه الحال، لكن لما انتصر المسلمون في غزوة بدر جاء ومعه بعض اليهود ومعه بعض الذين كانوا يعبدون الأوثان، وقاموا بإعلان إسلامهم تقية، قاموا بإعلان إسلامهم تقية، وما كانوا قد دخلوا في الإسلام، ده بقى النفاق الأكبر، النفاق العقدي، مش النفاق العملي، النفاق العملي ده اللي هو الرياء، إن الواحد يرجو بعمله غير الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من ذلك، ماشي؟ لكن عبد الله بن أبي بن سلول ده النفاق الأكبر، النفاق الأعظم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تمام؟ فهذا الرجل كان يقف فيعلن إسلامه وفي الحقيقة على الكفر، واتفق مع المشركين، بل وصل الأمر إن هو كان إذا دخل رسول الله يقول: هذا رسول الله محمد بن عبد الله القرشي المطلبي الهاشمي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرشي الهاشمي، هذا محمد ابن كذا ونسيب العربي وحسيبهم، هذا أبو بكر من بني تيم، هذا عمر، عمال يطبل، ماشي؟ شفت أنت لما بيكون في مثلا واحد بيخطب خطبة فيقوم يقول له: بنحبك يا ريس، بنموت فيك يا ريس، المكافأة يا ريس، العلاوة يا ريس، وبالروح بالدم نفديك يا ريس، ولو ذبابة طنت يطلع يجري هو أول واحد. فالمنافقون خلاص شيخهم كده ورئيسهم وزعيمهم عندنا عبد الله بن أبي بن سلول. خد بالك لم يكن هناك نفاق في مكة إلا في آخر الوقت خالص، لكن النفاق ما ظهرش في مكة، والمهاجرون لم يكن منهم منافقون، إنما ظهر النفاق لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فين؟ في يوم بدر. فلما انتصر في يوم بدر بدأ النفاق يظهر، لأن المسلمين ظهرت لهم إيه؟ قوة. فعندئذ بدأ هؤلاء إيه؟ ينافقونهم، بدأ هؤلاء ينافقونهم، ومن هنا ظهر الإيه؟ ظهر النفاق. طبعا هناك قصة سيدنا سعد بن معاذ لما أراد أن يطوف حول البيت ولكن منعه أبو جهل، وقال لما أراد إن هو يعني يرد على مين؟ على أبي جهل، فقال: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد أويت محمدا وأصحابه. فعندئذ أراد سعد أن يرد عليه، فقال أمية، وكان أمية صاحب سيدنا سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن معاذ، فقال: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد: والله لئن منعتني أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالإيه بالشام. ثم أرسل بعد ذلك المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، وسنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. طبعا هنا كان المسلمون يخشون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون في السلاح وينامون في السلاح ويستيقظون في السلاح، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون الحراسة عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل، لما نزل قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة الحرب الدفاعية أو القتال ضد كل من هاجم هذه الدعوة الإسلامية. هذا ما سنلتقي به يوم السبت إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. لو في حد عنده أسئلة أخوانا تفضل، واللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لنا لايك، اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك يعمل لايك. قطعا الموضوع الذي في أزمة، وأي أزمة، هؤلاء الذين يحفرون بأيديهم الآن، وهؤلاء هم الذين لا يجدون المعدات اللوجستية والآلات المتقدمة التي تقوم برفع الأنقاض والتي تقوم بإخراج الذين يعني صاروا تحت الأنقاض. هؤلاء ليس لهم إلا باب الله سبحانه وتعالى الآن، وهؤلاء هم الآن يعني من نرى فيهم القوة ومن نرى فيهم الآن الاستعصام بالله سبحانه وتعالى. العجيب والغريب إن ما في أحد من أهل سوريا امتعض معترضا على ربه، ولا رد على الله سبحانه وتعالى قضاءه، ولا قال يا ربي لما فعلت بي ذلك، ولكن نسمع هذا من كثير من المسلمين الذين لا يعيشون معهم. شوف أخوانا، أخوانا السوريين الموجودين الآن سواء كانوا خارج سوريا أو سواء كانوا داخل سوريا، أوصلوا هذا الصوت وأوصلوا هذه الوصية وهذه النصيحة لإخواننا. هذه الوصية حملتها ممن أظنه على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى هكذا والله حسبي وحسيبه. قل لهم أن مصابكم مصابنا، وأننا ما تخلينا عنكم، وأننا ننام ونستيقظ وأنتم على ألسنتنا نلهج بالدعاء لكم، ولو استطعنا لتقاسمنا معكم كل شيء، لتقاسمنا معكم الطعام والشراب، ولتقاسمنا معكم الأموال، لكن قاتل الله العجز وقاتل الله سبحانه وتعالى من حال بيننا وبينكم. أوصلوا إلى إخواننا في سورية أيضا أن الله تبارك وتعالى معهم، وأنهم الآن يسطرون التاريخ بأظافيرهم، وأنهم الآن ينقشون على جدار الزمان بأصابعهم وبأياديهم مجدا لم يسطره أحد من الناس يوما من الأيام. أنتم الآن تعيدون إلينا سيرة الخندق، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه محاصرين في الخندق، 10,000 رجل حاصروهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر وهو الصحابة بما عندهم من الآلات البدائية، ويشعرون بالجوع والخوف والبرودة، حتى ربط الرجل حجرا على بطنه ثم ذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله هذا الحجر قد ربطته على بطني، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن حجرين ربطهما على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، لكن يؤيده الله، يؤيد الله بأنه يضرب بالمعول، فإذا بالمعول يكسر كدية أو صخرة لا يقدر عليها الرجال، ثم يؤيده الله عز وجل بأن طعام يكفي 10 يكفي 1500. لماذا؟ لأنهم توكلوا على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقولوا لهم توكلوا على الله وانسوا كلمة العرب، احذفوا منها حرف العين، احذفوا منها حرف العين، ادعوا الرب وليس العرب، لأنهم حالوا بيننا وبينكم، لأنهم حالوا بيننا وبينكم، ولو كان الأمر بأيدينا لكنا عندكم الآن وكنا وسطكم الآن، والله نرفع التراب بأيدينا وعلى رؤوسنا ونغبر به حتى نلقى الله به يوم القيامة ويكون حجة لنا، ونسأل الله أن نؤجر بنياتنا. قولوا لهم لكم الله إن تخلى عنكم الناس وقولوا لهم الله لن يضيعكم، والله الله لن يضيعكم، أنتم فخر الآن لهذه الأمة، هذه الأمة التي لا تجد ما تفخر به أنتم الآن، والمجاهدون في فلسطين أنتم فخر هذه الأمة، أنتم كفيتمون أشياء كثيرة. وإحنا بنشكر دولة زي دولة الكويت التي توصل المساعدات إلى الشمال السوري دون أن يصل دينار واحد إلى بشار وكلابه، لأن من يعزي بشار الآن كأنه يعزي القاتل في من قتله. الذي يعزي بشار الآن، بشار الكافر ابن الكافر، الذي يعزي بشار الآن النصير الكافر، هذا عابد علي هذا وعابد سلمان وعابد أبي ذر وعابد المقداد، كمن يعزي القاتل في قتيله الذي أزهق روحه بيده. التي عودتنا في كل مرة أنها سباقة إلى الخير. وأيضا نحيي إخواننا في قطر الذين يعني ذهبوا ببعض البيوت المتنقلة، ولكن نقول لهم الآلات، لأن الأصوات بدأت تسكن الآن للذين تحت الأنقاض. هذا كله امتحان من الله واختبار من الله عز وجل، وقد جرت سنة الله في أرض الشام إن يحدث فيها الرجة والهزة تلو الرجة وتلو الهزة وتعود أقوى مما كانت. جاء التتار وفعلوا ما فعلوا ببغداد وفي الشام، وجاء تيمور لنك وفعل ما فعل ثم ردهم الله وعادت الشام أقوى، ومن قبله جاء الصليبيون ففعلوا ما فعلوا ثم عادت الشام أقوى. في عهد نور الدين محمود الأرض تزلزلت وقتل ما لا يقل عن 20,000 في ظاهرة واحدة، ولكن عادت بعد ذلك الشام أقوى بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. فالشام خيرة الله في أرضه، وهم خير أجناد الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهم الذين تنزل فيهم عيسى بن مريم، وهم الذين يكون لهم الخير، والخير 9 أعشار، أو الخير 10 أعشار، 9 أعشاره بالشام، 9 أعشاره بالشام. فلن يعدم هؤلاء الخير من رب يحب الخير ومن رب يضحك سبحانه وتعالى. حلب نكبت في التاريخ كله، ولكن في كل مرة كانت تعود أقوى، وكانت تعود أشد مما كانت. من فوض أمره إلى الله فلن يضيعه الله. اللهم يا قوة من لا قوة له توكلنا عليك، فلا تكلنا إلى من لا يكلأنا. نفس الكلام يوجه إلى إخواننا الأتراك، وإخوان الأتراك هم إخوان عقيدتنا وهم إخوان ديننا. لا نسمح لأحد أن يقول أنهم قبوريون أو أن السياحة في ملطية في أنطاكيا. وفين السياحة الآن؟ وفين القبورية الآن؟ هل واحد منهم سمعته يقول انقذني يا فلان؟ كلهم كانوا يقول الله أكبر يا رب أمان، وما كانوا يقولون إلا هذا. وأنا تعجب والله من أولئك الذين يقولون هذه الكلمات. هم إخواننا إخوان عقيدتنا، ولكن بالطبع هم دولة والدول كلها تبعث إليهم بالمساعدات، لكن إخوانك في سوريا مساكين، إخوانك في سوريا ما عندهم شيء، تمام؟ لكن أنتوا دولة في معاهدات واتفاقيات، في مساعدات كانوا قد أرسلوها حتى لليهود، أرسلوا إليهم مساعدات، واليهود ممكن يرسلون إليهم مساعدات، ماشي؟ لكن إخوانك في سوريا ليس لهم إلا الله. اللهم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عالما بكل شيء، حدثونا عن وضع مخيف ونحن نحدثهم أنك رحيم. اللهم إنا منك وإليك والكون كله بيديك. اللهم كل إخواننا، اللهم كل إخواننا، اللهم كل إخواننا، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم دبر لهم، اللهم دبر لهم، اللهم كد لهم ولا تكدهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم سهل لهم كل صعب ويسر لهم كل عسير، وهون عليهم ما يلقون، واجعله يا ربي في ذاتك، واجعله يا ربي في سبيلك. اللهم يا رب العالمين آوي مشردهم وكفهم، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم يا رب العالمين أنت الأبر، أنت البر، أنت الرحيم، أنت العفو. اللهم كن لهم يا رب العالمين ناصرا ومعينا ونصيرا وعضدا. اللهم لا نقول إلا ما يرضيك، اللهم لا نقول إلا ما يرضيك، اللهم لا نقول إلا ما يرضيك، وهم ما قالوا إلا ما يرضيك، فأرضهم يا رب العالمين، وارض عنهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم، واربط على قلوبهم، وأنزل صبرا وثباتا وسكينة في قلوبهم. اللهم يا رب العالمين عوضهم خيرا، وأقر عيونهم بك، اللهم أقر عيونهم بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الراحمين، يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إن كنا من الظالمين، قد قلت وقولك حق، ما على المحسنين من سبيل. اللهم وإن قد أسأنا، وإن إحسانك لا يكون إلا لأمثالنا، فأحسن إلينا وإليهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، آوي الشريد فيهم. اللهم كل إخواننا في سوريا وفي تركيا، اللهم كل إخواننا في العراق، وكل إخواننا يا رب العالمين في الهند، وكل إخواننا في كشمير، وكل إخواننا في كل مكان تستباح فيه بيضة المسلمين، وحرر الأقصى من أيدي اليهود. اللهم عليك بالرافص الملاعين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ربنا أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا رب العالمين، إنا قد عجزنا عن أن نساعد إخواننا أو أن نعينهم. اللهم أنت على كل شيء وكيل، تعلم ما في داخل القلوب، وتعلم ما في خبايا النفوس، وإنا قد فوضناك، وأنت يا ربنا حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا. اللهم أقر عيوننا بنجاة إخواننا، اللهم أقر عيوننا بنجاة إخواننا، اللهم أقر عيوننا بنجاة إخواننا. اللهم من حال بيننا وبينهم فإنا قد فوضناك، وإنا قد جعلنا الأمر فيه إليك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نلقاكم على خير إن شاء الله في يوم السبت. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.